أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 82 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع كتاب اللباس وآداب اللباس، وباب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. وهذا مني على سبيل غلبة الظن. والحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية البخاري: من لا خلاق له في الآخرة. قوله من لا خلاق له أي لا نصيب له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في يمينه، أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها. وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها. وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. الشرح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب اللباس: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وافتراشه والاستناد إليه. هذه 3 أمور: لباس الحرير وافتراشه والاستناد إليه. وقد جزم المؤلف بأن هذا حرام على الرجال، وذلك للأحاديث التي أوردها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم أجمعين. وكلها تدل على تحريم لباس الذهب وعلى تحريم لباس الحرير للرجال. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يعني إذا لبس الرجل حريرا في الدنيا فإنه لا يلبسه في الآخرة. وهذا وعيد يدل على أنه أي لباس الحرير للرجال من كبائر الذنوب، لأن فيه الوعيد في الآخرة، وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب عند أهل العلم، ولا فرق بين أن يكون قميصا أو سراويل أو ملابس داخلية أو غترة أو طاقية أو غير ذلك مما يلبس، كل هذا حرام على الرجال. ولا يجوز للرجال أن يلبسوا شيئا من الحرير، لا قليلا ولا كثيرا. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا بيديه وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي، أي وهو حل للإناث. والحكمة في ذلك أن المرأة محتاجة إلى التجمل لزوجها، فأبيح لها الذهب والحرير، أما الرجل فليس في حاجة إلى ذلك، فلهذا حرم عليه لبس الذهب والحرير. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، يعني من لا نصيب له في الآخرة. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير في الدنيا فإنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله. وقال أيضا من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا يعني أنه لا يدخل الجنة، ولكن قال بعض العلماء بل يدخلها ولكن لا يتمتع بلباس الحرير، مع أن أهل الجنة لباسهم فيها حرير، وإنما يلبس شيئا آخر. وهذا ما لم يتب، فإن تاب من ذنوبه فإن التائب من الذنب يغفر الله له ذنبه، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا واعف عنا وعافنا يا كريم. وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القز، وأما الحرير الصناعي فليس حراما، لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتنزل بحال الرجل التي ينبغي أن يكون فيها خشنا، يلبس ثياب الرجولة لا ثياب النعومة. لكن الفائدة من قولنا إن الحرير الصناعي ليس حراما، يعني لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو سروالا لا يرى فهذا لا بأس به، وأما القميص والغترة فلا ينبغي، وإن كان حلالا لا ينبغي أن يلبسه الرجل لما فيه من الميوعة والتدني، ولأن الجاهل إذا رآه يظن حريرا طبيعيا فيظن أن ذلك سائغ للرجال وربما يقتدي به، والسلامة أسلم للإنسان. كذلك الذهب فإنه محرم على الرجال، حلال للنساء لأنهن يحتاجن إلى التجمل لأزواجهن. وأما ما يعرف بالدبلة من الذهب فهي حرام على الرجل لا شك، وقرنوها بالخطبة، دبلة الخطوبة، فين دبلة الخطوبة؟ وأوه طويلة لما الرجل يخلع الدبلة وكأنه خلع امرأته، أو كأنه يريد أن يتزوج عليها أو يريد أن يخونها، مشكلة كبيرة أنه يعني يخلع الدبلة. والدبلة في الإيد اليمين يبقى معناها خاطب، والدبلة في الإيد الشمال يبقى معناها متزوج. طب والحاجات دي قتلنا منين؟ قتلنا من عند النصارى، يعني عندنا الحرمة مضاعفة، حرمة لبس الذهب وحرمة تقليد أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اللي بيعملوا كده، وقيل إن أهل الكتاب أخذوا هذه العادات من الفراعنة، فربط العريس بالعروسة بدبلة عادة فرعونية أو عادة نصرانية. تيجي حرمة الدبلة كذهب للرجال، والتقاليد اللي بتتعمل، وإنه مثلا هي أجنبية عليه وروح يخطبها ويلبسها الذهب وتلبسه. في حاجات أكثر من كده بتحصل في المجتمع. طب ما هي لسه أجنبية عليه، يعني طب ممكن يعني إن كان ولا بد تلبس ذهب يبقى بعد عقد الزواج. لا، المهم أصبحت عملية يعني توريج الواحد على إنه ملتزم. طب معلش أنا مش هقدر ألبس مخطوبتي دلوقتي، مش هقدر أسلم عليها، بس أودي أمي تروح تلبسها الدبلة. طب ما هو ده التقليد ده نفسه خطأ. وبعدين أصبح الموضوع دبلة ومحبس وخاتم، دي حاجات البدائية. إنما يعني النهاردة فيه بيكلف الرجل إنه يجيب شبكة تقطم وسطه، وممكن وسط أهله كمان. لازم الشيء الفلان الذهب طبعا غلي غلاء فاحش، والناس قاعدة تغالي في الشبكة دي، بحيث مثلا الشاب اللي قاعد يوظف في الشقة اللي تأجرها وعاوز يفرشها وكذا، لا انت كمان هتروح تجيب شبكة بالشيء الفلاني. انا بقول الشيء الفلاني واسكت ليه؟ لاني الاسعار والارقام اللي بسمعها داخل على الاسعار الخيالية والفلكية بالنسبة لنا على الأقل. طيب، ويبدأ الراجل يلبس هو كمان دبلة، إن كان متدين بيلبسها فضة، والدبلة الفضة مش سنة، إنما ممكن يلبس خاتم فضة نعتبره سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، دون أن يقيده بمسألة العقد والخطبة، ودون أن يكون بنفس التقليد اللي هو في اليمين يبقى خاطب وفي الشمال يبقى متجوز. والست تبص للواحد دي فاضي يبقى لسه ما مش متجوز، ده ممكن تجري حواليه. طيب لا، ده خاطب ممكن برضو يعني في رجع، وإن كان متجوز لا، هي طبعا ما تحبش التعدد. وهو يلبس الخاتم الذهب وتيجي تقول له ذهب حرام على الرجال، والله انا الظروف يعني افرض انا يا شيخ سرقت ولا حاجه، اروح ابيع الخاتم الذهب بتاعي واقضي مصلحتي، لانه محفظتي سرقت. طبعا سرقه الفلوس كانت في المواصلات العامه، كانت ظاهره متفشيه طبعا، اعتقد مش كانت ولا تزال، وبتزيد ممكن مع الغلاء والبلاء اللي موجود. فكان يتعلل بمثل هذا، لا والله كل هذا حرام. فالذهب قل أو كثر لبسه حرام على الرجل ولا شك. وأما المرأة فالذهب حلال لها، وحتى المحلق، لأنه في فترة كده طلعت فيها موضة إنه الذهب المحلق حرام على النساء، وده كانت فتوى للشيخ ابن الشيخ الألباني رحمه الله، نظر فيها لصحة الحديث وتصحيحها، وكانت الحديث صحيحة، لكن باعتباره بشر غير معصوم لم ينظر إلى أنها منسوخة، فهو ذكر الأحاديث على أنها صحيحة. طيب هي صحيحة نعم، لكن في أحاديث أخرى كهذه الأحاديث نسختها فجعلت الذهب حلالا للنساء حراما على الرجال. هو فتت الجزئية دي وشنعوا على الرجل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعدنا فترة احنا في السبعينات والثمانينات الذهب المحلق حلال للنساء، لأن حديث التحريم منسوخ. والذهب الذي هو حلال للنساء دون أن يقارنه شيء. يعني احنا بنقوله لما تلبسه المرأة بتقليد جاهلي، تقليد النصارى، تقليد الفراعنة، هيكون في حرمة الولاء والتبعية والتقليد لهؤلاء الكفار. وإذا اعتقدت أيضا أنها تحبب أو تحبب المرأة إلى زوجها فهي حرام، وإن كان بدون هذا المعتقد فهي خاتم من الخواتم، والله أعلم. وأنا أذكر في هذا المعنى أحاديث جاءت في هذا الباب وفي غيره، إنه كان من عادة الناس تزين بالحرير والذهب، خاصة في إيه؟ في العرس. يعني هو يتكلف إنه يلبس ثوبا من حرير ويلبس شيئا من الذهب، خاتما من ذهب، كانش دبلة نزل عليها التخفيض، كان خاتم. وما كانش نزل تحريم الذهب والحرير. واللي حصل أن صحابيا شابا في صبيحة عرسه، هو ذاهب بعد يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر ربما يحضر مجلس علم، ما كانش في حتة انه عشان عريس يقعد في البيت اسبوع، يعني ان كانت العروس بكرا وثلاثة ايام ان كانت ثيبا، ربنا يسامحنا. كانت الحكاية دي مشهورة وكأنها سنة، أخذوها من حديث للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة أيام. وجهلوا أن هذه السنة لا دخل لها بالصلاة، يعني هذه السنة لو واحد تزوج بكرا وثيبا ففي أول أسبوع للبكر أسبوع وللثيب ثلاثة أيام، ثم العدل بينهما، ثم العدل بينهما. لكن مش معناها أنه يبقى سبعة أيام في البيت لا يذهب إلى المسجد ولا إلى الجماعة أو يصلي بزوجته، كأنه يعني الأسبوع ده التدريب على إزاي تصلي، لا، لا سبعة للبكر ولا ثلاثة للثيب ولا شيء، فهم خاطئ للحديث. فالمهم هذا العروس صبيحة عرسه رايح يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الذهب والحرير، يعني هو لابس الثوب الذهب وفي يده الخاتم من حرير. ولعل هذا هو الذي توافق مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالذهب والحرير وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها. وفي نفس الرواية أو رواية أخرى، حادثة أو حادثة أخرى، إنه النبي عليه الصلاة والسلام نزع الخاتم من ذهب من يد هذا الشاب وألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده أو يضعها في يده، ورماه أرضا. خلاص هو كده تخلص من الذهب، باقي يتخلص من إيه؟ من الثوب الحرير، مش هينفع في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، هيرجع البيت عشان يخلعه. المهم في رواية من روايات الحديث إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما طرح الخاتم في الأرض قيل للشاب خذ خاتمك فانتفع به، ممكن يأخذه لبسه لمراته، قال لا، ما كنت آخذ شيئا بعد أن طرحه النبي عليه الصلاة والسلام، بأن النبي عليه الصلاة والسلام يطرحه أرضا وأنا أميل أخذه، خلاص مدام النبي عليه الصلاة والسلام ألقاه فأنا لا أخذه. واخذ طريقه إلى البيت يخلع الثوب الحرير، واحد من أتباع ابن سلول لقيه في الطريق، ما وراءك؟ قال له أبدا، أنا عريس ولبست ما رأيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذان حلال للنساء أمتي حرام على ذكورها، خلعت الذهب وراجع البيت أخلع الحرير، أنزع ثوب الحرير. هذا الشخص ما بال محمد يحلل ويحرم ولا نجد هذا في كتاب الله عز وجل. هذا كان بداية الجماعة اللي بيسموا نفسهم قرآنيين، اللي هم الاسم الصحيح منكروا السنة، ويقول لك أنا راجل حافظ القرآن وما فيش حاجة نزلت في القرآن تقول إنه الذهب حرام على الرجال أو إنه الحرير حرام على الرجال. ما بال محمد يحلل ويحرم ولا نجد ذلك في كتاب الله. وصلت المقولة للنبي عليه الصلاة والسلام فجمع لها الناس، قال هذا حديث، رب رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا برضو هذا الحديث وارد عند قضية لبس الذهب والحرير كقصة حدثت، وربما يعني تذكر في أسباب النزول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما، وذكر غيرها من الأسباب. وهذا يذكرني من باب الاستطراد في القضية، يذكرني بحديث ذكره ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقالت امرأة يا ابن مسعود والله لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد فيه ما تقول، فلم أجد فيه ما تقول. قال ابن مسعود رضي الله عنه أما والله لو قرأتيه لوجدتيه، أما والله لو قرأتيه لوجدتيه، أما قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هنا هذه المرأة لم تنكر كما أنكر هذا المنافق وقال ما بال محمد يحلل ويحرم، فهذا على سبيل الاعتراض، والاعتراض على حكم الله عز وجل أو حكم رسوله عليه الصلاة والسلام كفر ومروق من الدين وردة بعد الإسلام. لكن التساؤل والتعجب من حق المسلم، من حقه أن يتساءل ومن حقه أن يتعجب، وليس من حقه أن يعترض. يعترض على حكم الله وحكم رسوله هذا كفر، لكن يتعجب مثل ما نزلت الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فقال رجل يا رسول الله أهكذا نزلت؟ وكان سعد ابن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار أما تسمعون ما يقول سيدكم؟ قال يا رسول الله لا تلومه فإنه رجل غيور، ما تزوج امرأة إلا بكرا وما طلق امرأة واجترى أحد منا أن يتزوجها. قال يا رسول الله والله إني لا أعلم أنها كذا نزلت ولكني تعجبت، فقط أنا متعجب لو أني رأيت لكاعا يعني امرأة لئيمة ما كان يعني أن لي أن أهيجها، يعني امرأة لئيمة قبلت الوقوع في الفاحشة، لو أني رأيت لكاعا مع رجل ما كان لي أن أهيجها أو أن أهيجهما حتى آتي بالبينة، والله لا آتي بالبينة إلا وقد قضي حاجتهما. فهذا التعجب غير الاعتراض، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بس يعني أنكر على سعد هذا التعجب، ولو كان هذا اعتراضا من سعد لكان له شأن آخر. وفي نفس الوقت ابتلي المسلمون بهذا، جاء هلال بن جاء مين مرارة بن الربيع أو هلال مرارة نسيت اسمه قد الله شفعه، فقال يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهري، قال يا رسول الله أجد رجلا مع امرأتي وأذهب فأطلب البينة، والله ما أطلب البينة إلا وقد قضى حاجته، قال البينة أو حد في ظهرك، يعني هكذا نزلت الآية. فقال رسول الله والله إني لصادق وإن الله ليبرئ ظهري من الجلد. فنزلت آيات اللعان، نزلت آيات اللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليك ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم. أيها الصحابي الأول اللي هو قال قولته سعد بن عبادة، ما هو سعد بن معاذ ممكن، والصحابي اللي جاء وقال يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي كان هلال بن أمية، هلال بن أمية رضي الله عنه جميعا. وده ذكري لمثل هذا على أساس أنه بنفرق في الأحكام الشرعية بين المعترض وبين المندهش أو المتعجب، وبعدين القرآن كان أحيانا يأخر الحكم حتى يعني يحتاج له الناس ويكونون في أشد الحاجة، لمثل قصة هلال بن أمية، يعني أجد رجلا مع امرأتي وأخرج ألتمس البينة، أصبحت الحاجة ملحة، وكلامه هنا كلام له وجاهته، فتنزل آيات اللعان فيبقى نزل في وقت هم أشد ما يكونون حاجة إليه. كان ممكن تنزل والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، لا الآية اللي قبلها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وتتبعها مباشرة زي ما هي تابعة عليها في السورة كده والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، لكن لا تتأخر هذه حتى تشتد الحاجة إليها فيفهم الناس معناها ويدركون رحمة الله عز وجل في التشريع. لو عدت إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإن المرأة بتسأل يا ابن مسعود لقد قرأت ما بين دفتي المصحف ولم أجد فيه ما تقول، فقال أما والله لو قرأتيه لوجدتيه، أما قرأتي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شوف ده فهم ابن مسعود رضي الله عنه، أهو ما احنا عندنا حاجات كثيرة في السنة لم ترد في القرآن، لأن الله عز وجل جعل السنة تبيانا للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأنتم تتكلموا فين؟ حتى الجماعة يقول لك القرآن وكفى، طيب ما القرآن يقول لك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولك من يطع الرسول فقد أطاع الله، بيقول لك أطيع الله وأطيع الرسول، بيقول لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بيقول لك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، بيقول لك طبعا الآية أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، والاثنين موجودين والعياذ بالله، والسبب مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبيقول لك وإن تطيعوه تهتدوا، ولك يعني عشرات الآيات اللي جعلت السنة في الرتبة الثانية بعد القرآن، وجعلت القرآن بحاجة إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، لأن السنة هي الشارحة والمبينة والمفصلة، وفيها تخصيص ما تخصيص العام والتقييد المطلق، وفيها بيان ما سكت عنه القرآن. طيب، والمهم كمان الحديث ابن مسعود هذا اللي بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو المرأة يعني اللي لفت انتباهها لعن الله، وما لقيتش لعن الله في القرآن، يمكن لو قال لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان خلاص دي جاي عن طريق السنة، لكن كلمة لعن الله هي عملت عندها نوع من اللبس، فقالت ما وجدته في القرآن. لعن الله ايه؟ الواصلة والمستوصلة. طول عمري وأنا أشرح هذا الحديث للناس ما عرفش من الوصل إلا الباروكة. الباروكة، وأضرب المثل بأنه هو ده اللي قدامنا يعني. طبعا الباروكة صورة كانت متطورة بالنسبة للوصل اللي هو كان قديما في الفلاحين، المرأة البسيطة اللي هي كان ممكن لما تيجي يكبر شعرها تروح مضفرة كده بشوية صوف، مضفرة بشوية حاجات فيبدو طويلا. وكنت أشوف النساء العجائز تربط المفاتيح في طرف الضفيرة، وتحس إن الضفيرة دي طويلة وهي مش طويلة ولا حاجة، بس مزوداها. فكنت أقول ده وصل قديم، وبعدين جت حكاية الباروكة بقى من أيام الانفتاح الشديد، فكنت أقول ده الوصل. لا، الآن أنا عرفت كمان إنه الوصل ده نوع من العمليات اللي بتتعمل، يجوا يسووا الشعر أو يقصوه بطريقة معينة، وروحوا جايبين بقية الشعر إن كان شعر آدمي أو شعر صناعي أو بتاع بهايم، ويلزقوه بطريقة معينة زي حكاية زراعة الشعر اللي بتتم في تركيا وفي غيرها، فأصبح وصل كما قال النبي يعني بحرفيته، مش لسه هتلبس باروكة فوق دماغها، لا، الشعرة موصولة بشعرة أخرى وبتعملها على الطول الذي يناسبها، إن رأت إنه لغاية نص ظهرها ماشي، إن رأت لغاية آخر ظهرها ماشي، تحت شوية ماشي كده، يعني يبقى ده إيه؟ ده الوصل فعلا. لعن الله الواصلة والمستوصلة، وده لا يمنع إنه تحريم الباروكة طبعا، ولا يمنع من تحريم إنه المرأة تضفر شعرها توصله بحاجات تانية أيا كان هذا الشعر أو كان حتى قماش، يبقى لعن الله الواصلة والمستوصلة، خاصة لما يكون في نوع من الغش للزوج أو ما إلى ذلك. طيب، لعن الله الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة. تنمص هو الأخذ من أصل الحاجبين، وليه بقول من أصل الحاجبين؟ عشان هنا في شعر بيطلع بين الحاجبين للرجل أو للمرأة، لا يضير الرجل ولا المرأة أن يزيل هذا الشعر اللي هنا، وأحيانا بيطلع شعر متناثر يمين أو شمال أو من تحت ما بين الحاجب والجفن، يبقى فيه شعيرات كده طلعة شاذة كده متناثرة، هذا لا حرج في إزالته بتة، كما لو طلع للمرأة شارب بخط أخضر بتزيله، ولو المرأة كبرت أو عندها مرض معين يخلي فيه شعر يطلع في اللحية تزيله، وإلا فهي مترجلة، إنما أصل الحاجبين ما تقربش منه. تقص الشعر الزائد ممكن، يعني شعرة كده طويلة كده واقفة على حيلها بتاع، ممكن تبقى يعني ممكن تجعل الرجل يعني ينفر فتشيلها. أصل الحاجبين ما تقربش منه، لكن الموضة اللي طلعت في الفترة السابقة إنه النساء خاصة الممثلات والمذيعات والحاجات دي بقى يرققوا الحاجب جدا، يعملوا زي الفتلة، فبقت النساء تقلدهم، أهو ده اسمه التنمس، النامصة والمتنمصة، الزبونة والمعلمة يعني، الزبونة والمعلمة. وده لغاية لما إيه كان ممكن يشيلوا حاجة خالص ويعملوا خط بدل منه، أو يبقى خفيف جدا، أو يعملوا يرسموه بطريقتهم، واللي بيخليه هلالي واللي تخليه كذا، وخط أزرق وخط منيل. وبعدين لغاية لما جت موضة الحاجة بالتخين، والتخين قوي، فبقوا يعملوا حاجة بتخين كذا وشبه موصول وحاجة يعني، سبحان الله العظيم. هو لتتبعون سنن من كان قبلكم، رفعوني رفع، تخنوني تخن، شيلوا نشيل، حطوا نحط، شيء عجيب. وبعد ما المرأة كانت تطيق زرعا بأنه حجيبها تخين، لا بقت تتخن أكثر وأكثر. ده لما جت موضة الحجب التخين، إنما لما كان موضة الحجب الرقيق والرفيع بقت كذا، لدرجة أنه ممكن ما يتشف لهاش حجبين أصلا. إيه ده؟ ما هو ده تغيير لخلق الله. يبقى النامصة والمتنمصة، لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. يا ربي أولي بس يا رب، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. كم كنا ننكر على النساء عندنا في الريف، حتى جداتنا، بسم الله، كان يجوا للبيت هي وصغيرة وبإبر معينة يغزغزوها ويروح عاملين لها نكتة هنا أو نكتة هنا. شفتوا في الجدات والنساء الكبيرات وأنا صغير، بس وكنت أشوف الرجل الفلاح اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب يروحوا كاتبين له اسمه هنا واسم بلده كمان، وكنت أعرف إنه ده اسمه في العامية الدق، وفي اللغة العربية اسمه الوش. وكانت حتة الدق دي عاملة زي حتة الشامة الصغيرة اللي بتظهر بياض وجمال البنت، وده وش حرام حرام. وكانت النساء لما تعرف انه ده حرام كان يروح يجيبوا بطاس بتاع الغسيل دوت وتحاول تشيل اثار الوشم ده، بس هو بيبقى داخل جوه، فاذا زالت يعني بتأذي نفسها وتعذب نفسها في سبيل ان هي تشيله طاعة لله عز وجل. الصورة الواضحة كانت عند النصارى لما يعمل وشم على يده صليب، بعدين ربنا يكرمه بالإسلام، فتلاقيه يروح يعمل عملية أو يجيب البطاس أو حاجة كده عماد حارقة بحيث يشيل أثر الصليب، وتلاقي الحتة دي كده عاملة مكرمشة من أثر الوشم اللي شاله. حتى ابتليت الدنيا بصور من الوشم حقيقة يعني مبالغ فيها ومقززة من كثرتها ومن أشكالها وألوانها وأحجامها وكل شيء. المرأة بتتعرق خاصة في المجتمع الغربي، وكل ما يتعرى منها وتعمل في وشم في إيديها وفي رجليها وصدرها بصور عجيبة، وبيدفعوا تكاليف كتيرة، ولو فكرت تندم على ان الصورة اللي عملتها دي او الوشم اللي عملته مش بيطلع بالساهل. عندنا احنا كمان يعني برضو يعني من باب انه طيب خلاص بلاش الوشم لانه حرام، يبقى صبغة، بس صبغة على طريقة الوشم، بورقة او بلزقة معينة وترسم حاجات ومحتاجات. انا برضو اشك في هذا، وان كنت لا افتي بحرمته يعني، لأني متوقف فيه، هل هو من جنس الحناء الجائزة ولا خد شكل الوشم المحرم، فهو وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فيبقى كذا، يبقى لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، واحنا عرفنا كلمة واشمة ومستوشمة يعني اللي هي بالراحة كده الزبونة والمعلمة. الزبونة والمعلمة دي كان زمان المعلمة تيجي البيوت عند النساء وتقعد وتمسك الفتلة وتجيب الحمرة تكسر طوب أحمر كده وتعمل منه وتعاش، هي حاجات بسيطة بدائية. إنما دلوقتي الزبونة بتروح للمعلمة في محلات الكوافير. المحلات الكوافير دي كان زمان مثلا محل في الشارع في المدينة في المحافظة، وتروح للبنات أيام العرس بس. لا دلوقتي على طول مدامات وبنات وحاجات كده على طول يعني. وأصبح الكوافير ده كأنه وليه ميزانية، ليه ميزانية خاصة. حتى الست هي وراح الشغل الصبح تنزل بدري بساعة عشان تعدي على الكوافير، الست اللي في الكوافير تزبطها شوية وبعدين تروح كده. يبقى كلمة واشمة ومستوشمة زبونة معلمة. لعن الله الواصلة والمستوصلة والنمصة المتنمصة والواشمة والمستوشمة. والواشرة والمستوشرة دي رواية برضو. والوشر هو الأصباغ والأدهان توضع على الوجه، وده دلوقتي بيسموه كان اسمه مكياج، ودلوقتي بسمع له اسم تاني يقول لك ميكاب. الميكاب، الميكاب ده هو المكياج اللي هو كان زمان علبة التواليت اللي كان كل الحكاية عند المرأة القديمة علبة التواليت حاجة بس. لكن دلوقتي لا، حاجات حوزانها ميزانية برضو يعني ميزانية. وممكن تلاقي يعني محل الكوافير في البيوت، مش شرط تحتاج تروح الكوافير خالص يعني. وتقعد تتعلم من السوشيال ميديا كل اللي عاوزة تعمله. فيبقى ده اسمه ايه يا عمر؟ قلنا وصلنا لغاية الواشرة والمستوشرة. المكياج، المكياج مكاب. نقول لهم معرفش غير المكبة بتاعت امي كانت تحط تحتها السمنة والرايب والزبدة، وبرضو تحط الطبيخ البايت. ما كانش في تلاجات ولا كهرباء ايام زمان. ترفع المكبة، ولو جاء قط متعفرت يشيل المكبة ويأكل القشطة واللبن بتاعه الصبح ايه يغنوا ظلموه. ف مكبة، مكب، ميك اب زي سيفن اب كده. طيب لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة المتفلجات للحسن. التفليج ده اللي هو تفليج الأسنان. في ناس كده ربنا مفلج لهم أسنانهم طبيعي بتبقى حلوة، واللي تلاقي ان اسنانها كده لزقه قوي ومضيقه على تروح كده تعمل تفريج اسنان. في موجود منه بس مش منتشر قوي. اللي منتشر جدا دلوقتي اللي هو تقويم الاسنان، وانه الواحده مثلا لو عندها سن طالع لبره سن داخل لجوه تروح تعمل تقويم اسنان وبسلك من فضه، وحاجه برضو غاليه مش رخيصه. وكل الناس اللي حاسس انه يعني عندهم قرشين زياده مبسوطين يروحوا يعملوا الحكاية دي، كبار وصغار ورجال ونساء. ده نوع من تقويم الأسنان ونوع من تفليج الأسنان، وفي تفليج أكثر من كده. فيبقى دي كلها من صور تغيير خلق الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ذكر هذه الصور قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة المتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله. وعندك في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر المتبرجات وقال يلعنهن فانهن ملعونات. وده يا سيدي على سبيل العموم وليس على سبيل الخصوص. يعني ما يبصش الواحد يلاقي واحده متبرجه ماشيه جنبه عليك لعنه الله، هذا يعني برضو دي لا مش كده. لعن الحي لا يجوز، انما لعنه الله على المتبرجات. وانا في موعظه زي دي او في خطبه لا اقولها لا باس، فضلا عن أننا ألعن من ينكر الحجاب ويمنع النقاب. ودي موضة طالعة الأيام دي في فرنسا، منع البنات تروح المدارس بالعباءة. وعندنا في مصر وزير البتاع مانع أنه البنات تروح منتقبة، وكمان المحجبة تأخذ إذن من أبيها وإلا تروح بشعرها. وفكرونا قبل 100 سنة لما قالوا البنت تطلع تتعلم وهتتعلم القرآن وتتعلم التدبير المنزلي، وبعدين طلع انه بعد القرآن بقى في اغاني وموسيقى، وبعد التدبير المنزلي بقى في رقص وباليه وبلا مستطير، وبدأت تلبس الشراب ما بين رجلها والجيبة والشراب، وبعدين لا يبقى في حتة بينه كده ما بين الشراب والجيبة، وبعدين لا الجيبة تحت الركبة، وبعدين لا ده فوق الركبة كده، يعني بالتدريج. اهو دلوقتي يقول لك لا ما تلبسش النقاب، كل شوية بيطلعوا بالهيجة دي. زمان كان يمنعوه في الجامعات، دلوقتي كمان عاوزين يمنعوه في المدارس. لا أكاد أجد ما أقوله إلا أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. دعوة إلي عاجزة في التلت الأخير من الليل. باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. متفق عليه. ده يعني واحد عنده مشكلة في جسمه لا يستطيع معها انه يلبس الثياب الخشنة، وعلاجه في انه يلبس حاجة ناعمة من جنس الحرير. والرخصة دي رخصة وقائمة، لكن اذا استعيض عنها بعلاج، اذا استعيض عنها بشيء اخر، فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. الحكم هنا حرمة الذهب والحرير للرجال، لكن انه يرخص لفلان وعلان في لبس الحرير لعلة، والعلة دي ممكن اول ما تروح خلاص انتهى الحكم او انتهت الفتوى، يبقى دي اسمها فتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. لكن معناه انه لو واحد عنده فعلا حاجة كده تستدعي انه يلبس الحرير، يبقى عندك هذه الرخصة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وزي ما العلماء او الفقهاء اخذوا رخصة انه لو الثوب في حتة حرير كده كالعلم او كالشريط او شيء، يمكن من باب هذه الرخصة. طيب، باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخزة ولا النمار ولا النمار، لا تركبوا الخزة ولا النمار. حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. في رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. وطبعا مدام بيتكلم عن أداب الثياب كتاب اللباس، فيبقى ذكر هذا، ولأنه ممكن يكون من الأشياء التي اندثرت مثلا، فهو لم يقف عنده طويلا، ذكر الحديث وحتى الشرح الشيخ لم يشرح. لا تركبوا الخزة ولا النمار، يبقى جاي تحت عنوان إيه؟ النهي عن افتراش جلود النمور. يبقى النمار جلود النمور، والركوب عليها، ركوب عليها لما كان واحد يركب دابة حمار أو فرس، فيخلي البردعة عليها حاجة كده من جلود النمار. ده أصبح جلود النمار النهاردة أو النمور، سبحان الله، أنا بقول عليه انتهت. لا، انتهت في الريف عندنا، وانتهت كان لدرجة أنه مثلا عاوز يفرش حاجة، يفرش له جلد الأضحية اللي كان عبارة عن شاة، فيجيب الصوفة بتاعتها وحطها على الدكة. أو ربما كان بقرة اشتركوا فيها سبعة، فبرضو تلاقي ايه حاطط الجلد بتاع البقرة على الكنبة اللي عنده في البيت، وبتبقى بتدفي كويسة في الشتاء حلوة. كنت اشوف الحاجات دي. لكن حتة انه جلود النمور دي النساء بقت تعملها في الثياب، بقت تعملها ثياب او بتوع الموضة بتوع التفصيل، يبقى لبسها كأنك انت قدامك ايه نمر واقف على رجليه بدل ما يكون امرأة يعني، أو الفرو بتاع الـ بتاع الـ هذه الحيوانات يتعمل كده في الفساتين، سواء كان لاصق بالفستان أو إنه كان يبقى حتة زيادة يتدفوا بيها برا ويخلعوها جوه زي الأفلام بتاعت زمان. فيبقى ده كله برضو في باب النهي في الثياب، وإنه نبعد عن جلود السباع، إنه هي مثلا تفترش تفترش. لكن احنا عندنا حديث لأنها عن جلود السباع، وجاءت الرواية الأخرى للترمذي مفسرة أنها عن جلود السباع عن تفترش. عندنا حديث وفد بني مضر، جاء وفد من بني مضر مجتابي جلود النمار، يعني قطعين جلد النمر ولبسين وسترين بعوراتهم، مظهر يدل على الفقر، أنه ولا عندهم ثياب ولا عندهم أقمشة ولا جايلهم من برة ولا من جوة. وده اللي حزن النبي عليه الصلاة والسلام، وتمعر وجهه حزنا لما رأاه من حالهم، وبدأ يدعو المسلمين إلى التصدق بالمال والثياب والطعام حتى صار أكواما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى هنا برضو مش هو ده اللي وارد في النهي. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، استجد لبس ثوبا جديدا، إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. في الشرح قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف هي آخر أبواب كتاب اللباس في كتاب رياض الصالحين. فالباب الأول جواز لبس الحرير لمن به حكة، وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن لبس الحرير، وقال: إنما يلبسه من لا خلاق له، وقال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس به، مثل أن يكون في الإنسان حكة يعني حساسية واحتاج إلى لبس الحرير فإنه يلبسه، ويكون مما يلي الجسد، لأن الحرير لين وناعم وبارد يناسب الحكة فيطفئها. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما أن يلبس الحريرة من حكة كانت بهما، زي لو واحد عنده حساسية وراح لبس قميص من اللي هو بيتعمل من الألياف الصناعية ومن البترول والأشياء دي، تلاقي أثر عليه تأثيرا سلبيا وممكن يعمل له نوع من الاختناق وما إلى ذلك. كذلك أيضا إذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل، يعني عرضه أربعة أصابع فأقل، فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. يعني مثلا لو كان إنسان عنده جبة وفي فتحتها خيوط من الحرير أو تطريز من الحرير لا يتجاوز أربعة أصابع فإن ذلك لا بأس به. وكذلك إذا كان الثوب مختلطا بين الحرير والقطن أو بين الحرير والصوف، وكان الأكثر الصوف أو القطن يعني أكثر من الحرير، فإنه لا بأس به. فهذه ثلاثة أمور. الأمر الرابع إذا كان في الحرب، يعني التقى الصفان بين المسلمين والكفار، فلا بأس أن يلبس الإنسان ثياب الحرير، لأن ذلك يغيظ الكفار، وكل شيء يغيظ الكفار فإنه مطلوب. فهذه أربعة أشياء تستثنى: الأول إذا كان لحاجة كالحكة ويكون مما يلي الجسد، والحكمة من ذلك واضحة، والثاني إذا كان أربع أصابع فأقل، والثالث إذا كان مختلطا والأكثر ظهورا سوى الحرير، والرابع في الحرب من أجل إغاظة الكفار. فهذه المواضع الأربعة لا بأس بها من الحرير. أما الباب الثاني فهو لباس جلود النمار، والنمار جمع نمر وهو حيوان معروف، فلا يجوز للإنسان أن يلبس فروا من جلود النمار، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يلبس فروا من جلود السباع، كما يدل عليه الحديث الآخر، لأن جلود السباع نجسة، كل السباع نجسة وأخبثها الكلب، لأن نجاسة الكلب مغلظة، لا يكفي فيها إلا الغسل 7 مرات إحداها بالتراب، أما ما سواه من السباع فهو نجس لكنه ليس بهذه الغلظة. وعلى كل حال فجلود الذئاب وجلود النمور وأي جلود أخرى حرام، كجلد الأسد مثلا يحرم لبسها، وكذلك يحرم افتراشها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يعني لو جعلتها مقاعد تجلس عليه فإن ذلك حرام. أما جلود الضأن وجلود ما تحله الزكاة، ما تحله الزكاة للذبح يعني، فلا بأس أن يفترشها الإنسان ولا بأس أن يلبسها أيضا لأنها طاهرة، والطاهر لا بأس باستعماله. وأما الباب الثالث فهو ما يقوله الإنسان إذا لبس ثوبا جديدا، ولا شك أن الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا شك أن ما نأكله ونشربه ونلبسه من نعمة الله عز وجل، وأنه هو الذي خلقه لنا، ولولا أن الله يسره ما تيسر، لو شاء الله تعالى لفقد المال من بين أيدينا فلم نستطع أن نحصل شيئا، ولو شاء الله لوجد المال بيننا لكن لا نجد شيئا نطعمه أو نلبسه أو نشربه. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين، فكل ما بنا من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن ذلك اللباس، فإذا من الله عليك بلباس جديد، قميص أو سروال أو غترة أو عباءة أو نحو ذلك ولبستها، فقل اللهم لك الحمد أنت كسوتني، وتسميه باسمه، اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص، أنت كسوتني هذا السروال، أنت كسوتني هذه الغترة، أنت كسوتني هذه الطاقية، أنت كسوتني هذه العباءة أو المشلح باللغة السعودية، أنت كسوتني هذه الفانيلا، يقولون الفانيلا على القميص باين ولا الملابس الداخلية، احنا نقول الفانيلا برضو الداخلية دي، أي شيء تلبسه وهو جديد فاحمد الله وقل اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فربما يكون هذا سبب شر عليك، ربما تأكل النار طرفه ثم تتقد حتى تقضي على هذا اللباس وتقضي عليك أنت أيضا، ربما يكون فيها أشياء سامة لا تعلم عنها شيئا، وقد يحمل صاحبه على الكبر والترفع على الناس، أو قد يكون سبب للفتنة وهي من أعظم الشر والفساد، كتلك الألبسة التي تتفنن النساء في صنعها مضاهاة لغيرهن من نساء الغرب الكافرات. فالمهم أنت تقول اللهم إني أعوذ بك من شره وشر ما صنع له، لأنه قد يصنع ويكون سببا للشر. فهذه 4 جمل، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أعوذ بك من شره وشر ما صنع له، سألك من خيره وخير ما صنع له، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أعوذ بك من شره وشر ما صنع له، أعوذ بك سأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وسألك من خيره وخير ما صنع له. والله الموفق. باب استحباب الابتدائي باليمين في اللباس، وهذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه. وبذا نكون بفضل الله تعالى قد أتينا على كتاب اللباس وأداب اللباس بأبوابه المتعددة، من بعد أداب الطعام وأداب الشراب، وبقي لنا كلام عن كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤية، وهذا موضوع درسنا المقبل في رياض الصالحين إن شاء الله، يعني اليوم الأحد يكون يوم الأربعاء بإذن الله تعالى، ربنا يمنع الموانع. وكما اعتذرت لكم أمس عن درس التفسير بسبب الصداع الشديد الذي اعتراني وكذا، الحمد لله اليوم أنا أحسن بفضل الله علي وعلى الناس، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله وفقنا في أداء هذا الدرس، بدأنا في حينه وأنهيناه في حينه، وبنهاية الوقت انتهى الكتاب، كتاب أداب اللباس، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل، ونسأل الله الإخلاص والهدى والسداد والتوفيق والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.